الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
المستكملين الشرف وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف العلوم، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. هذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب الشريعة الأجرية وشعب الإيمان. قلنا حريم بكل طالب علم أن يحفظ هذا الكتاب وأن يدرسه وأن يدارسه وأن يناظر فيه وأن يحفظ ما فيه وأنشره بين الناس. صراحة هذا نبراس وأساس وأصل أصيل لطالب العلم ليتقن أبواب العقائد على منهج السلف، لا سيما أنه يغرب لك مناهج أهل البدعة والضلالة مع المباينة أو المقارنة بينها وبين منهج أهل السنة والجماعة. ما زلنا مع الرد على فرقة ضالة، وهذه الفرقة هي الفرقة القدرية، وهو ما زال إلى يوم الناس هذا. ونحن نشرح في الجزء الخامس، فيتكلم بالتأصيل العام على الرد عليه من كل طرف ومن كل وجه ومن كل حدب ومن كل صوب، حتى يفند ما عليه من بدعة، فيعني يستوي ويستقيم عقيدة أهل السنة والجماعة في ذهن كل امرئ مسلم. نعم، نسأل الله أن يسر لنا اتمام هذا الكتاب، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. ونسأل الله في علاه أن يشكر ولاة الأمور إذا يسر لنا هذه المدارس، وأن يلهمنا وإياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فالعمل لا يقبل عند ربنا إلا بالإخلاص. فمن عمل الدنيا فلا كسب دنيا ولا ربح دنيا ولا آخرة، ومن عمل للآخرة قد ربح الدنيا والآخرة، فإن الله جل وعلا يملك الدنيا والآخرة. ومن أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله، ثم أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وزده علما وتوفيقا وأطل في عمره على عمل صالح.
أمين.
والحاضرين والمستمعين.
أمين.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر المقادير على العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فرغ الله تعالى من مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان بـ50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كتب ربكم تعالى مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة وقال: وكان عرشه على الماء. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: أتيناك يا رسول الله لنتفقه في الدين، نسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. باب الإيمان بما جرى.
ركز على هذه الرواية من ثانية إن شاء الله. تفضل. قال: كان الله تعالى.
كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم كتب.
ثم أهل اللغة ثم تفيد. ها، ترتيبه ايش؟ التراخي. هذا الذي يحتاج به ابن القيم على اوليه خلق العرش كما سنبين. قال: ثم كتب في الذكر كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض. نعم.
باب الايمان بما جرى به القلم مما يكون ابدا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان اول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدواء، ثم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما يكون وما هو كائن من عمل أو أثر أو رزق أو أجل. فكتب ما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة. فذلك قوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون، ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وعن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه أنه دخل على عبادة رضي الله عنه وهو مريض يرى فيه الموت، فقال: يا أبه، أوصني واجتهد. قال: اجلس. ثم قال: إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة الإيمان حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت: وكيف لي أن أعلم خيره وشره؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول شيء خلقه الله تعالى القلم، فقال: اجري، فجرى تلك الساعة إلى يوم القيامة بما هو كائن، فإن مت وأنت على غير ذلك دخلت النار. وعن ابن عباس رضي الله عنه: باب الإيمان بأن الله تعالى قدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى عليه السلام قال: يا ربي أرنا أبانا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله تعالى آدم، فقال له: أنت آدم؟ فقال: نعم. فقال: أنت الذي نفخ الله فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها، ثم أمر ملائكته فسجدوا لك؟ قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: ومن أنت؟ قال: أنا موسى. قال: نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أنت الذي كلمك الله من وراء حجاب ولم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال: نعم. قال: فهل وجدت في كتاب الله أن ذلك كائن قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فلم تلومني في شيء قد سبق من علم الله فيه قبل أن أخلق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام.
شيخ، وتراجع الحديث هذه الأخرى من الشباب الذي بعده، أنه في عقيقة أيضا ما نريد أن احنا نضيق على أخينا. تفضل.
باب الإيمان بأن السعيد والشقي من كتب في بطن أمه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 ليلة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم تكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا فيؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أم سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
جزاكم الله خير. الإخوة، تقرأ باقي الأحاديث فيها أهمية، فيها إظهار في بعض الأحاديث أن نفخ الروح يكون بعد 42 يوم، وأغلب الأحاديث جاءت على بعد 120، وهذه فيها فوائد كثيرة جدا وفيها مسائل عقدية كثيرة صراحة، هذه الأبواب الثلاثة. لكن حتى لا نطيل على إخواننا أيضا، وأخونا وائل نشاركه فرحته بعقيقة أخيه، لكن أيضا لا نضيع، لأن طلب العلم هذا هو أشرف ما يمكن أن يعني يتقرب به المرء إلى الله جل في علاه، ولا يعرف قدر طلب العلم إلا طلبة العلم الحق، أما الهواة فلا يعرفون قدر ما هم فيه. الغرض المقصود أننا الآن نسرع ونعجل بالكلام على المسائل المهمة جدا في هذه الأبواب الثلاثة حتى نشارك الأخ الفاضل فرحته. أقول في الباب الأول فيه ذكر الكتابة، بأن الله تعالى أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فيه أصالة الكتابة، كتابة المقادير في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، بل قبل أن يخلق السماوات والأرض والخلق أجمعين. عامة هذه المسألة فيها مسألتان عظيمتان من مسائل العقائد. المسألة الأولى هي مسألة العرش وخلق العرش، والمسألة الثانية أولية الخلق، هل العرش أم للقلم؟ للعرش أم للقلم؟ مثلك لابد أن يعاتب، أما غيرك إن كان لا يكون له المكانة فلا نعاتبه. أنت وين أنت كنت بتفعل يوم الجمعة؟ أولا الخميس كنت موجود؟ الخميس والجمعة فين أهل تونس؟ وين ربيع؟ تعال قل لي ايش بيفعل هذا الرجل؟ ما زال في السفينة في البحر؟ بيبحث عن السفينة؟ ضاعت السفينة؟ ما الذي حدث؟ لا اخبرني ما الذي حدث؟ كيف؟ تابعت الدرس، ما هذه أول الضياع، هذه أول الطريق. الحمد لله أنك لم تلعب كرة، المهم أن أنت أصلا يعني على الأقل لكن بعد ذلك هتقول لي كنت منشغل بكرة القدم. أنا لا أعاتبك على انشغالك بكرة القدم، لكن أعاتبك على أن تضيع الدرس من أجل كرة القدم. ليش ما أتيت؟ نسيت، ده عذر أقبح من ذنب، نسيت ان في درس. اكلوا عقلك يا رجل، هذه مش سفينة الان، انت الغلطان، انت ذهب عقلك انت كمان، انت صاحبه عارفه منين يعني؟ انت اللي كنت ماشي معاه مع عقله مش متعود. شيخ ما في سفينة، انت المفروض تجلس على الرمال، خلاص انتهى الموضوع، ما تجلس طول الدرس تكون قائم، تسمح لنا بهذا؟ ومثلك لابد أن يعاتب. سوداني هات اللي بيخبي نفسه تحت الغطرة، أين كنت أمس؟ أين كنت أول أمس؟ ينفع؟ أتقنت الأصول أنت؟ أنت تعرف أن العلوم كلها أصالة ترتكز على هذا العلم؟ تعرف ولا ما تعرف السلام؟ تعرف؟ وكيف تضيعه طيب؟ شغلك شغل؟
حج عنه أو انصحه، ما عندي لأنه
والله نصيحة لنفسي، لكن العلم يحتاج لتضحية.
لا أعد هذه الكلمة؟
لا، أجي نصيحة لنفسي، لكن العلم يحتاج إلى تضحية.
والله حق،
هذا الحق. ولذلك أنت لو ترى سيرة الأقدمين ما يمكن أن يرتقي أحد، هذا المتقى صعب، إلا وقد باع كل شيء. العلم أن تعطيه كلك حتى يعطيك بعض. الزواج جميل، والنساء لهن ميل عظيم وصولة وجولة، لكن العلم أقوى. شافع يقول مسألة من العلم أفضل لي من أن أعانق غنية، صحيح ولا لا؟ تبقى قائما ولا تجلس، أنت تخير لنفسك ما تريد. حقا نحن نوافق على ما تريد، تخير لنفسك ما تريد عشان نبدأ الدرس. تجلس أخذت على الراحة، يا ليتك قلت يا أقوم بس عشان أخذت على الراحة، انتهى الموضوع، قد عرفنا ما فيها وما وراها، خلاص انتهى الموضوع. طب اجلس اجلس هناك الله اجلس. مثلا هذه المسائل مسائل مهمة جدا، مسألة الأولى مسألة العرش وخلق العرش، والعرش خلق من خلق الله جل في علاه، عظيم جدا وعظمته تدل على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه، والعرش أحوج ما يكون إلى الله جل في علاه، ويحمله الملائكة، والملائكة أحوج ما يكونون لله جل في علاه، والله قد استوى على العرش، والعرش هو سرير الملك، ومعنى أن استوى الله جل وعلا على العرش يعني على سبحانه جل في علاه، لا لحاجة له، وإلا فأهل البدعة والضلال الذين أنكروا استواء الله جل في علاه على العرش أنهم كأنهم كيفوا الصفة وجعلوا وشبهوا الخالق بالمخلوق، كأن الله جل وعلا يحتاج إلى سرير الملك إلى العرش كما يحتاج المرء إلى الكرسي، وهذا غباء مستحكم فأمثال هؤلاء. فالله جل وعلا قال ولله المثل الأعلى، فإذا عرش عظيم خلق الله جل في علاه، ومن عظم خلق العرش قد بينه الله تعالى في غير ما موضع من كتابه الكريم، وأيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وأيضا قال رب العرش الكريم، دلالة واضحة جدا على عظم هذا العرش، وأن هذا العرش كريم ومكرم، بل ويكرم من كرم الله جل في علاه كما سنبين. والله جل وعلا قال هو الذي خلق السماوات والأرض وبينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش سبحانه جل في علاه، وقال في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أول الأمر قال كان الله ولم يكن شيء، قال وكان عرشه على الماء، وأيضا لما قال الله تعالى أول ما خلق الله القلم على الظرفية يعني قال له اكتب قال وما اكتب، بعدما قال وكان عرشه أيضا على الماء، وهذه ليس فيها دلالة لفصل النزاع في الترتيب في أولية الخلق، لكن هي حكاية على أن عند الظرفية عندما خلق الله القلم وقال له اكتب كتب وكان عرش الله جل في علاه على الماء، وهذه ستبين لنا في الجمع بين الأدلة على أولية الخلق وكيف الجمع بين ثم للترتيب هنا عندما قال ثم كتب في الذكر، وأيضا قال أول ما
خلق الله القلم على الابتداء قال له اكتب قال وما اكتب قال وكان عشر الماء أو قال ثم كتب في اللوح المحفوظ أو كتب في ذكر سبحانه جل في علاء. الغرض المقصود العرش خلق من خلق الله جل في علاء، الله جل في علاء استوى عليه. وقد قال علماؤنا قد نص النبي صلى الله عليه وسلم على عظم مكانة هذا العرش العظيم أنه كريم يكرم ومكرم، وهو يكرم بكرم الله له لا بذاته كما سنبين هذه المسألة تفصيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي، أو قال بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، وقال في رواية أبو موسى قال والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، أو قال والكرسي موضع القدمين، هذا بالنسبة لأبي سعيد. أيضا في رواية أخرى أبو موسى الأشعري قال والكرسي موضع القدمين، وفي رواية بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه ووصف عرش الرحمن في عظم خلق عرش الرحمن قال الكرسي موضع القدمين ولا يقدر قدر العرش إلا الله جل في علاه عظيم قدر العرش. ولذلك كان ابن عباس ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وما بين كل سماء أخرى مسيرة 50,000 سنة، وما بين السماء تربعة، وبين الكرسي مسيرة 50,000 سنة من الماء، والله والعرش فوق الماء والله على العرش ويعلم ما أنتم عليه. من عظيم خلق العرش أنه فوق الجنة، الجنة التي هي أعلى درجات الجنة الفردوس الأعلى، فوقها عرش الرحمن كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى في معالية الجبال، فقال فاسألوه الفردوس الأعلى، ثم قال فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقها عرش الرحمن منه يتفجر أنهار الجنة لعظيم كما قلنا مكانة هذا العرش العظيم. من عظيم أيضا مكانة هذا العرش أنه كما قلنا مكرم بأنه تز فرحا بقدوم أحب عباد الله من أحب عباد الله إلى الله جل في علاه عندما قتل معاذ سعد بن معاذ وهو سيد الأنصار وهو الذي مات ابن الثلاثين وله ما له من المكان عند رب العالمين سبحانه وجل في علاه، وأيضا عند الرسول الأمين لما مات قال الإنسان موصفا كيف هذه المكانة العظيمة عند الله، قال اهتز عرش الرحمن فرحا بقدوم سعد بن معاذ. هذا لا واضح جدا على كرم العرش انه يعرف قدر معاذ رضي الله عنه وارضاه، والله تعالى والذي جعل فيه هذه الحسنه انه يفرح لقدوم سعد بن معاذ، قال اهتز عرش الرحمن لقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وايضا العرش فيه اكرام الخلق بالعرش لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعه، وهذا في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعه يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. في رواية في المسند أحمد وهذه الرواية المهمة جدا وهي الكلام على أننا لو كنا في ظله وأضفناها للرحمن جل في علاه هل يكون ظل الله جل في علاه؟ لله ظل، وهل تكون صفة من صفات الله جل في علاه؟ نقول لم نمت شمل الأحاديث تبين لنا هذا. في مسند أحمد قال سبعة يظلهم الله في ظله، في قال في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظل عرش الرحمن سبحانه جل في علاه. وأيضا قد قال انسلق الرحم لما خلقها الله جل في علاه أخذت بحقو الرحمن، فبعض العلماء قالوا الحق هنا مضاف الى الله جل في علاه فيكون الحق صفه من صفات الله جل في علاه. جاءتنا روايه اخرى ايضا عن الرحم قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الرحم فلقد قال تعالى فاخذت بقوائم العرش. يمكن لنا ان نقول في التاويلين نقول هي اخذت بحق الرحمن والحق صفه من صفات الله جل في علاه من الصفات الخبريه وهي اضيفت الى الله وهي معنى من المعاني، والقاعده عند علماء السلف انهم بينوا المضاف الى الله مضافات اضافه اعيان واضافه العين تشريف عيسى روح الله الكعبه بيت الله ناقه الله وسقياها، هذه اضافه اضافه منفصل اضافه بائن عن الله جل في علاه مخلوق لخالق لكن هذه الاضافه زياده تشريف. اما اضافه المعاني كرحمه الله كعزه الله ككرم الله كجود الله يدخل فيها ايضا حق الرحمن، فتعلقت بحق الرحمن فقال ما ترضينا ان اصل من اوصلك واقطع من قطعك، فقالت هذا مقام العائد بك سبحانه جل في علاه. وايضا في روايه اخرى هذه مره اخرى انها تعلقت بقوائم العرش تقول هذا مقام العائد بالرحمن سبحانه جل في علاه. اما في العرش فهو الاصل في ذلك ان مساله الظل للمخلوق لا للخالق، فلذلك نقول الحديث الاول فسره الحديث الثاني عندما قال سبعه لان المخرج واحد سبعه يظلهم الله في ظله يوم في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل عرشه سبحانه جل في علاه. اذن هذا اكرام البشر بظل عرش الرحمن عندما يشتد الكار ويتلئم الخط وتقترب الشمس من الرؤوس والناس يغرقون في اعرقهم، منهم من يصل الى العرق الى كعبيه، منهم من يصل الى ركبتيه، منهم من يصل الى حفيه، منهم من يصل الى صدره، منهم من يلجمه العرق الجامع. فهنا المؤمنون الخلص فإن الله تعالى يتحفهم بهذا الأمر العظيم عندما تصدق المحبة ويكون الإخلاص فيستظلون بظل عرش الرحمن جل في علاه. في وقت أخرى قال: أين المتحبون بجلالي وظهورهم في ظل عرشي أم لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه جل في علاه. هذه المسألة الأولى مسألة عظم خلق العرش لأن الله جعل ذكره وذكر معه الكتابة. المسألة الثانية العقدية التي تتعلق بهذا الباب العظيم: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال له ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الكتابة مسطرة في كتاب ربنا جل في علاه، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن تظهر للناس. فقال الله جل ولا وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، فكله مكتوب. ولقد كتبنا في اللوح، ولقد كتبنا في الذكر من بعد، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، من بعد الذكر. إذن كتابتان، كتابة في الزبور، كتاب الذي أنزل على داود عليه السلام، هذه الكتابة التي في الزبور مسطرة مستنسخة من الكتاب من اللوح المحفوظ. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن أرجع لكرها عبادي الصالحون. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال القلم اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، كما سيأتي في مسألة الكتابة وما يتعلق بها. وهل الكتابة تؤثر في مسألة الذكر والأنثى في بطن أم الجنين في بطن أمه؟ هذا نبينه إن شاء الله على ما يستحدث من الطب الآن في مسألة التحكم في الذكر والأنثى، كلها تجي مجرى القدر كما سنبينه. فنقول المسألة العقدية المهمة الثانية هنا هي مسألة هل أولية الخلق للقلم أم أولية الخلق للعرش، مطروحة لأن الحديث جاءت بها. عندنا حديث، هذا الحديث قويم جدا في من قال المسألة على قولين عند أهل السنة والجماعة، والخلاف هنا خلاف معتبر، هو خلاف في العقائد هو الآن، لكن ليس خلاف في التأصيل، هذا ليس خلاف في التأصيل لأنه ليس له ثمرة تبين فيها التبديع وغير التبديع، فهذا الخلاف ورد في مثل هذا الباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، ثم هنا للترتيب وإيش والتراخ، ثم ترتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق، وهو في قول الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات التي حسنها بعض العلماء لما فرغ الله من الخلق استوى على العرش. هنا وجه دلالة من الحديث يستدلون به على أولية خلق العرش. قال لما فرغ الله جل وعلا من خلق السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض جاء تباعا، هنا يستدل به ابن القيم على ما قاله السلف يرجح هذا القول أن العرش هو أول المخلوقات. وين وجه الدلالة؟ أنا أكرر المد، لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض استوى على العرش، مع أن ظاهر الحديث أنه يكون إيش؟ أن العرش غير مقدم في الخلق، صح ولا لا؟ ده بعد السماوات والأرض. قال لما خلق الله السماوات والأرض، لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض استوى على العرش. وين واجب الشاهد ثم واجب الدلالة؟ هات يا باشمهندس. ها ممتاز، لا فوق ضفوق، نعم هو قال ثم استوى، يبقى ذكر ايش؟ ذكر الاستواء، ما ذكر الخلق، يبقى اذا الحديث ليس في النزاع. نطلب دليلا خارجا عن هذا الدليل يبين لنا أولية الخلق، وهو قد قال كان عرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء، هذا نفي للكلية، كان الله ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، فقال هذه دلالة على الأولية. ثم ذكر الأولية أيضا بالتأكيد عندما قال ثم كتب في الذكر. القول الثاني أهل السنة والجماعة قالوا بل أولية الخلق للقلم، لأننا لو قلنا بأن الحديث الذي جاء في سنة داود أول ما خلق الله، أول ما خلق الله، رأينا هذه الفرق بينهما، الأولى على الظرفية تحكي حكاية، يعني عندما خلق الله القلم من أدري بقى خلقه قبل العرش بعد العرش بعد السماوات قبل السماوات، لكن عندما خلق هناك أمر مهم جلل، ما هو؟ عندما خلق القلم أمره وقال له اكتب فكتب، مفهوم؟ يبقى إذن هذا الحديث في النزاع ليس في النزاع، هذا الحديث يبين الظرفية فقط، يبين ما حدث ترتبا بعد الخلق أن الله أمره أن يكتب فكتب. لكن الحديث الذي في النزاع والحديث الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اول بالضم الابتداء اول ما خلق الله القلم قال له اكتب، والتفسير الاعظم بالسنن بزياده اول شيء خلقه الله القلم، هذا تصريح وفصل في النزاع، جاء بسند ضعيف وجاء بسند حسن وجاء باسانيد تتعاضد الى ان تصل الى الصح. قال أول شيء خلقه الله القلم، والحق أن أول المخلوقات القلم، هذا الصحيح الراجح لا محيد عنه، لأنه قال أول شيء خلقه الله القلم. لكن كيف نوجه قول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء سبحانه وجل في علاه، وكان عرشه على الماء الأولية موجودة ولا الآن، ثم كتب في الذكر كل شيء قبل أن يخلق السماء والأرض، لا سيما أنه جاءت رواية أخرى أول ما خلق الله القلم قال أول شيء خلق الله القلم ثم قال له اكتب، أيضا ثم بإيش؟ بالتراخي، ثم قال له اكتب فكتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة. أسأل ولا أجيب وأنهي الأمر؟ طب يعني إيش؟ ممتاز، فهم سديد، بس نريد إيضاح. هو وجه جمع من ذلك، قال كان الله كان عرشه على الماء ثم كتب، ما قال ثم خلق القلم، قال ثم كتب. لنا أن نوجه بأن الله تعالى خلق القلم بالنص الصريح، أول شيء خلقه الله القلم، خلق القلم ثم خلق العرش، ثم بعد الخلق كان الكتاب، ثم بعد خلق العرش كان الكتاب، لأن هذا جمع من الأدلة. عندنا قال ثم كتب على التراخي، وهنا أيضا في الواقع أول شيء خلق الله في علاه القلم ثم قال له اكتب على التراخي. طيب إذن نقول خلق الله القلم ثم خلق العرش ثم قال للقلم اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يكون بذلك تلتئم شمل الأحاديث أو شتات الأحاديث كل بأسرها، الأولى التي ذكرت أولية خلق العرش، والثانية التي ذكرت أولية خلق القلم، وذكرت بعد ذلك ثم بالترتيب الكتابة. فنقول لا، الأول على التصريح بالتنصيص في قوله السلام أول شيء خلقه الله، إذن شيء نكر في سياق الإثبات يفيد الإطلاق، يبقى إذن أول ما خلق الابتداء هنا موجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء خلقه، إذن هذه الأولية، الأولية خلق القلم. وقال في الرواية الأخرى لم يقل أول شيء خلقه العرش، لم يرد دليل ولا حديث صريح عن السلم بأنه ذكر الأولية على العرش، لكن دائما في الرواية كان يقول وكان عرشه، لأنه لما قال كان الله تعالى ولم يكن شيء، وكان عرشه على الماء، هذه اللي فيها الإلماح، لم يكن شيء وكان عرشه على الماء، عند الشافعية يمكن أن يستدل بها على أولية خلق العرش، لأن الواو عند الشافعية يرون بها الترتيب، الواو يرون فيها الترتيب بذلك، فيقولون يبقى إذن كان الله يمكن شيء وبعد ذلك خلق العرش. والصحيح الراجح أنه مطلق، فقط الواو لا تدل على الترتيب، أن نقول كان الله لم يكن شيء ثم خلق القلم ثم خلق العرش وجعله على الماء ثم بعد ذلك قال للقلم اكتب فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذه مسألة تتعلق بهذا الباب العظيم وهو كتابة القلم، وسيأتي الفوائد المستنبطة أن هذه من الأدلة العظيمة جدا للرد على أهل البدعة والضلالة في مسألة كتابة القلم وكلام القلم مع الله جل في علاه، لأنه لما قال له الله جل في علاه اكتب قال وما أكتب، تكلم طبعا له لابد له من أسنان ولثة وثنية طبعا وربعيات، ففتح فمه الفم صحيح ولا لا؟ فسنرى ذلك هذا رد على أهل البدعة أم لا. قال له ما أكتب، قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وإذا كنت لا تستطيع أن تصف فعلا لخلق من خلق الله جل في علاه ولا تكيف صفة من صفاته، فأولى لك ألا تتجرأ إلى أن تبحث عن كيفية صفة من صفات الله جل في علاه. المسألة الثانية في الباب الثاني ألا وهو مسألة أن الله جل وعلا تقدر على آدم المعصية قبل أن يخلقه بأربعين سنة أو قبل أن يخلق السماوات والأرض، فقد قدر عليه ذلك قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله قد فرغ من العباد، كتب مقادير العباد قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ومن العباد آدم عليه السلام. لكن ورد نصا في كلام آدم قال أتلومني على أمر قد قدره الله أو قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فهو المسألة هنا آدم عليه السلام يقول كتب علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة، ويمكن أن يقال إذن آدم خلق قبل السماوات والأرض أيضا، صحيح ولا لا؟ ممكن يقال ذلك، لكن هذا فيه بحث لا يعني نبحث فيه الآن. فالحديث هذا حديث عظيم في جملة من الفوائد، قال النبي صلى الله عليه وسلم حج آدم موسى حج آدم موسى، الحجة كانت مع آدم، وبالاتفاق آدم أفضل من كل بنيه، فآدم أفضل الأنبياء على الإطلاق، له المكان الرائع عند الله جل وعلا، هو خليل الرحمن والذي نفخ فيه من روحه، وهو الذي أسجد الملائكة يا رب ارحمني. إخوة أفاضل فاهمين كل حاجة صحيح، آدم أفضل بشر، ماليش موسى بالإجماع أفضل منه، السلام عليكم. وين صاحبك صاحب البديل الذي له مخ تخين هذا المهرج؟ أين هو؟ ها بيلعب في الجيم. الأخ قلنا له أن الشافعي قال ما رأيت بدينا أو سمينا فيه إيش؟ فيه خير، فهو في بدانة، قال يبقى أنا أروح الجيم عشان أرفع نفسه. ما فهمش أن البدانة بدانة العقل، يقعد يستنير عشان يتعلم، فكر أن البدانة فقط بنات البدن، وترك العلم وجالس يلعب في الجيم. الله دي مشاكل والله. أنا ابطلينا بأمثال أولى. ما راح الجيم؟ هو عزم النية على روح الجيم، قال ذلك، أخذناه بقوله. ما زالت البدانة في عقله موجودة حتى يظهر لنا خلاف ذلك ويجلس في المجلس. إذا جلس في المجلس نوم الذي عنده، ولذلك بينفرد بره والراجل ده مستقصده، كل شوية صوره نايم. صح ولا لا؟ الله المستعان. عامة موسى أفضل باتفاق من آدم عليه السلام، لأنه من أولي العزم من الرسل، من الخمسة أولي العزم من الرسل، وهو أفضل من آدم، والحجة مع من؟ مع آدم. إذا الحجة لا ممكن أن نقول أنها تعرف فاضل ومفضول، الحجة تكون مع من؟ معه الحق. لذلك هذا نبراس تفصيل عام للإمعات وللذين يجدون صناعة الإمعات. نعيش الآن في زمان اسمه زمان الإمعات، إذا قال الرئيس قال الإمعة سمعت وأطعت وأتوا بالفضل، هذا زمن الإمعات الذي نعيشه الآن. إذا قال الشيخ خلاص ما فيش حد يتكلم، الشيخ قال انتهى الموضوع. يا حبيبي أنت ليش تعادي هذا؟ قال الشيخ قال. يا طبعا أنت ليش تفعل هذا؟ قال الشيخ قال. رجل استضافوه كما قالوا لي في برنامج عام وعمالين بيسمعوه وقالوا أنت الآن فعلت كذا، ليه ما فعلت كذا؟ رجل محترم وبكرافته، والله أعلم بقى القول بكتة في كرافته يكون صح ولا لا، وبدلة متينة وشعر ظاهر ورجل مهذب كذا. قال الشيخ قال لي انزل فنزلت. مش عارف نزل فين بقى، نزل البحر ما نزلش البحر. المهم الغرض المقصود أن الإجابة كان الشيخ قال ففعلت. هذا هو، هذه جودة صناعة الإمعات، وهذا الزمن زمن الإمعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ولذلك قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمع، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، فليوطن نفسه على الصلاح. اعرف الحق تعرف أهلا، الحق لا يعرف الرجال، ما فيش اسمه الشيخ قال والشيخ ما قال. لما يأتينا واحد يقول يا دي الشمال لو قال للشيخ انها يمين تبقى يمين، هذا رجل إمع، هذا يفسد في الأمة ويضيع الأمة، لا ترتكز على أمثال هؤلاء. فلذلك انت انظروا الآن مفضول وفاضل من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك الحجة ما كانت معه، الحجة كانت مع المفضول لا مع الفاضل. وهذا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى، لما قال آدم عليه السلام، عندما قال موسى أرنا الذي أخرجنا الجنة، أرنا أبانا، فقال أنت آدم، أنت أبونا، ثم ذكر فضائل آدم كأنه معاتب برفق وبأدب الابن مع الأب، فقال له أنت آدم، أنت أبونا، أنت الذي خلقك الله بيديه ونفق فيك من روحه، فقال نعم، قال خيبتنا، وفي رواية أخرجتنا ونفسك من الجنة، وهو يلمح بالأكل من إيش؟ من الشجرة، فطار بها بعض الضلال ولم يفقه المسألة على بابها كما سنبين. فقال له آدم والحج معه، قال أنت موسى، موسى بني إسرائيل، ثم ذكر فضله كأنه أيضا يلمح من فضلك لا تعاتب مثل هذه المعاتبة، فقال أنت موسى، موسى بني إسرائيل، استفاك الله برسالته وبكلامه وخط لك التوراة بيده. هذه فضائل الثلاثة لم تكن لنبي من قبل. موسى عليه السلام كلمك، في رواية أخرى قال كلمك، كلمك ليس بينك وبينه حجاب، من وراء حجاب ليس بينك وبينه رسول، قال نعم، قال أتلومني على شيء قد قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحينئذ فصل النبي صلى الله عليه وسلم النزاع في المناظرة والمحاورة بين الابن وأبيه، فقال هنا حج آدم موسى، حج آدم موسى، حج آدم موسى. هنا لما أتى المصنف بمثل هذا الحديث؟ هو ما زال يرد على الطائفة الإيش؟ الطائفة المبتدعة الضالة اللي هي طائفة القدرية، ما زال يرد على طائفة القدرية. فلما أتى بهذا الحديث وما مغزى هذا الحديث في الرد على القدرية؟ أتى حبوب يا مدافع عن المهرج بدين العقل، أنا لا أسميه إلا لا ألقبه إلا بذلك، بدين العقل وبدين البدن. فيش وضح وضح، فهلاوة سورية ما تنفعش معنا. صاحب البدين المحدث المزعوم مصور البدين، فضل فضل لا دكتور سيبك شوية، أنا أصلا عندي مرارة قوية من المهندسين، الثلاثة مهندسين وواحد حبوب كان هيبقى مهندس أبوه حاربها من أجل الهندسة، لكن هو الحمد لله باع الدنيا من أجل طلب العلم وبيتقاعس برضه عشان هو عايش مع البدين، عشان عايش مع المهندسين. نعم تفضل يا باشمهندس، ان انت بتدينا روح ان المهندسين فيهم يعني تحرك يعني ممتاز، لكن هم يقولون بخلق الله. لا هم يقولون بخلق الله. ها ايمن المتقاعس السوداني النائم، ممتاز ممتاز. هنا القدرية يقولون الامر ايش؟ انف، صحيح ولا لا؟ وهنا الحديث يثبت انه قد قال قد قدره الله علي قبل ان يخلقني، صحيح ولا لا؟ فلذلك منهم من أخذ هذا الحديث وضرب به عرض الحائط وقال لا يأخذ هذا الحديث، ورد الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في رد على التأصيل البدعي الذي أصلوه بأن الأمر أنف وأن الله لم يعلم شيء ولم يكتب شيء سبحانه جل في علاه، وأن ظهر لا يتحكم في أفعال العباد، فردوا الحديث وضربوه عرض الحائط. أما الذين يعني جلسوا بالساحة ينظرون لهذا الحديث قالوا نوجه هذا الحديث حج آدم موسى، لما حج آدم موسى؟ فأتوا ببعض التحليلات الواهية أيضا فيها ما فيها من البدعة. أول التأويلات والتوجيهات الواهية قالوا الحجة كانت مع آدم على موسى لأن المكانات تختلف، هذا أب وهذا أب، وطبعا فضل الأب أن تكون معه الحجة على طول الدوام، وهذا الابن، الابن لا يترفع، الابن لا ترفع ايش الحاجب، وحتى وهذا بيت القصيد الضال لان الذي اضاع عم النبي هذا الباب لانه قال لا يعلو استي رأسي، يأتي ابن اخي والذي يقودني لا يعلو استي رأسي، ده خطأ مبين، فقالوا لانه اب والابن ابن والاب اب فلا حجة الابن على فلا، وهذا ضلال مبين، هذا خطأ مبين، هذا وهاء وهذا ضعف بالتوجيه، لا سيما ان القرآن الايات طافحة في القرآن في الرد على هذا، منها هد هد من العجموات، هد هد كانت الحجة له على سليمان فأقر سليمان الحجة عندما قال لأذبحنه أو ليأتيني بسلطانه وتفقد الطائرة فقال مالي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، ماذا فعل سليمان؟ أذعن أذعن وبعث معه الرسالة، ثم بعد ذلك قام الناس والحمد لله أتت المرأة بجحافلها وقد دخلوا في الإسلام أفواجا بفضل من ربنا ونعمة. أيضا من ذلك في القرآن دلالة واضحة جدا، الابن يتفوق على أبيه في الحكم والقرآن يمدحه بذلك، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، لكن الآن الفهم كان مع من؟ مع سليمان وكان أعلم وأتقن من داود، وهذه أيضا تفرق لك بين عالم وآخر، عالم ممكن يكون حافظ وبوق يأتي بالفروع حفظها، وأما فاهم لأن فهم فوق العلم تعلم ثم تفهم وتبقى، اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، ففهمناها سليمان، ولذلك عمر بن الخطاب كان يقول الفهم الفهم فيما يأتيك، فالغرض المقصود الحجة كانت مع الابن على أبيه، فهذا توجيه فيه ما فيه من الضعف والوهاء. التوجيه الثاني الذي وجهه بعض العلماء في ذلك قالوا نحن نقول الآن الحجة كانت مع آدم لأن آدم عصى في شريعة وموسى عصى وموسى يلومه بشريعة أخرى، ولا تتبدل من الشريعة ولا شريعة ثانية، هذا لأن كل نبي كان يأتي إلى قومه إيش خاصة، فلا سلطان لنبي على غيره، حتى بالنسبة للخضر الاتفاق والإجماع أن الخضر لم يكن ملزما أن يتبع موسى لأن موسى جاء لبني إسرائيل فقط، ولذلك الخضر كان له أن يخرج عن شريعة موسى، ولذلك موسى أنكر عليه ولم يكن هذا الإنكار بالملزم للخضر عندما قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ولما قتل الناس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، وكل ذلك ملزم للخضر، فقالوا إذن هو لامه أذنب آدم في شريعة ولامه موسى في شريعة أخرى فكانت الحجة معه، وهذا من الضعف بمكان، وأضعف منه عندما قالوا بأنه لامه على الذنب، لامه على الذنب، هو طبعا الأولى تحويل التفسير الثاني هو لامه على الذنب لكن بشريعة أخرى، لكن في الثالث أتى بلب الأمر وقال الحجة لآدم لأن آدم تاب من هذا الذنب وجاء موسى يقرعه أو جاء موسى يعاتبه أو يلومه على هذا الذنب، وقد قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، والتائب من الذنب الكمال لا يمكن من أحد المسلمين أن يأتي يعير أحد بذنب قد تاب منه. أما رأيت خالد بن الوليد عندما قال المرأة لما انتشرت الدماء في ثوب خالد بن الوليد وهي المرأة التي جاءت النساء قالت يا رسول الله طهرني إني حبلى من الزنا، فقال النساء ذهبي حتى ترضعي، ثم أقام علي الحد فتناثر الدم على ثوب خالد فقال لعنة الله عليك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لا تلعنها والذي نفسي بيده، إن تاب التوبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وفي رواية لو تاب صاحب مكس لقبل منه. وأيضا الغامدي ماعز الغامدي قال النبي صلى الله عليه وسلم في سنة أبي داود لا في الصحيحين قال إني أراه يسبح في أنهار الجنة. فلا يعاتب من تاب من الذنب، لا يمكن ولا يمكن لأحد أن يحق له أن يعاتب أحدا قد تاب من الذنب. الله تعالى قد أسقط عنه العيب وأسقط عنه الذنب، فكيف تلومه على أمر قد تاب منه؟ وهذا أضعف ما يكون لأنه فيه سوء ظن بمن؟ بموسى عليه السلام. موسى من أولي العزم من الرسل، يلوم واحدا على ذنب؟ هو نبه. لأننا سأسأل الإخوة الأفاضل، يعني هو الآن الحق بادئ لبدء تقول هو لام على الذنب لأنه سبب المصيبة هو الأكل من إيش؟ من الشادر. وقد قال الله تصريحا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، يعني حتى البلية كانت من إيش؟ من نفسك. هذا بقى فكر فيها صاحب البدين حتى تأتيني بالتوجيه، وأنت يا من جالس بجانب صاحب البدين ومخلص صاحب البدين ومصور صاحب البدين، فكروا فيها تأتوني بها، مهمة جدا، لأن هو معناها أنه هو حقا في حقيقة الأمر أنه لا موعد على الذنب، لأنه ما جاءت المصيبة إلا بإيش؟ بالذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فما وجد خيرا فليحمد الله وما وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. صحيح ولا لا؟ فالمهم الغرض المقصود، فقد قال العلماء بأنه لا موعد على الذنب ذلك حتى الحج مع آدم، وهذا كلام من الضعف أيضا بمكان. هناك تأويلات أخرى ضعيفة أنا يعني أحيد عنها لأن فصلت قولي في كتاب السنة. أنا أذهب إلى التوجيه الصحيح في مثل هذه الأبواب بأن موسى عليه السلام عندما لام آدم لامه على المصيبة لا على الذنب، وإن كان قد لمح على الذنب الذي تسبب في المصيبة، لكن انصب لومه في السياق على المصيبة. لأنك لما إذا قلت بأنه لامه في الذنب أنت ألغيت ما اعتبره الشارع وأتيت بإيش؟ بشيء لم يعتبره الشارع، ألغيت شيئا وأتيت شيئا من عنديات نفسك. لم نرى آدم يقول له تلومني على الذنب، أنت لمتني على الذنب، وموسى يقول له أنت الذي أكلت من الشجرة، ما حدث. السياق ما فيه أي تصريح بذلك. إذن موسى من قريب ولا من بعيد لم يصرح بمسألة الذنب، لكنه قد قال له أخرجتنا ونفسك من الجنة. إذن هو يعاتبه على إيش؟ على المصيبة. هو الآن يعاتبه على المصيبة لا على الذنب. قال أخرجتنا ونفسك من الجنة، فقال علماؤنا لامه على المصيبة، وللمرء أن يحتج بالقدر على المصائب لا على المعايب، والذنوب معايب فليحتج بها على القدر. وإن كان قال ابن القيم يصح ويستفيد المرء ويصح له أن يحتج بالقدر في المعايب إن تاب منه، وهذا صراحة لم أرى له وجه. أما الاحتجاج بالقدر في المعايب على المعايب على الذنوب كنت أقول بذلك دهرا من قول ابن القيم، لكني إلى الآن لم أرد دليلا واضحا يمكن أن نرتكز عليه في هذا الباب، لأنني ما رأيته في كتاب الله جل في علاه إلا كل اعتراض على من قد احتج بالقدر على ما فيه من المعايب. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وإذا فعلوا فاحشة وظلموا أنفسهم، سورة الأعراف فيها وظلموا أنفسهم في آل عمران وظلموا أنفسهم، صحيح؟ والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا في الأعراف. أيها شيخ لا أظلم، شفت أنا مش ممكن أنا أتقدم بين يديك يا شيخ، بس المفروض تنتبه لما أقول، أصلا مش واهم مثل هؤلاء. نعم هو في آل عمران الخلاف في آل عمران والأعراف ما فيهاش أظلم أنفسهم. والذين إذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، لا ما هو الله جل في علاه ولم يقرهم بذلك. قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط وإن قط، لكنه أمر شرعي بإيش؟ بالقسط. فلا تجد بحال من الأحوال. سورة النحل قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا ما عبدنا من دونه من شيء ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك قال فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. بعيدا هذه أيضا في الآية رد عليهم في المعايب، فلم نجد شيئا في هذا الباب على أنه يمكن الإنسان أن يحتج بالقدر على ذنب قد تاب منه. هذا نرجعه ونتركه ونحترم ونبجل ابن القيم ونضع فوق رؤوسنا، لكن هذا القول فيه ما فيه من النظر ولا نأخذ به. لكننا نقول الاحتجاج بالقدر على المصائب نعم حي هلا، وأما الاحتجاج على المعيب فلا يصح الحال من الأحوال. إذن ما من ذنب يقع فيه المرء إلا لابد أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه، ولا يحتج بالقدر على هذا الذنب، لأن الله تعالى قد بين له طريق الهدى وطريق الردى وحذره من طريق الردى وبين له الثواب على طريق الهدى فاختار الردى على الهدى. وقد قال الله تعالى فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فلذلك نقول فلا يلومن إلى نفسه في هذا الذنب، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ويعفو عن كثير. فإذا نقول التأويل الأخير هو التأويل الصحيح وهو التوجيه الصحيح. حجة آدم كانت على موسى لأن موسى عليه السلام قد لامه على مصيبة والمصائب قد قدرها الله تعالى قبل أن يخلق خلقه 50,000 سنة. طيب هنا الآن أتى التوجيه صاحب البدرين، التوجيه بقى هنا الآن لمن يقول بالاحتجاج بالقدر على الذنب، لأنه يقول الآن موسى بين له وأخرجتنا ونفسك وما أخرجه إلا بالأكل من الشجر، والآية ظهر الفساد في البر والبحر بما، والباء هنا بقى إيش يا حبيبي، التصاق ولا سبب؟ باب سببية صح. هنا الآية الأخرى قال الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو ها وجه وجه صاحب البدين على أني أقطع ذراعي أن يكون في 5 فاهم السؤال، أقطع ذراعي اللي فاهم السؤال يرفع ايده، 1 2 2 الحمد لله الحكيم معهم، 3 4 6 من المكسور ده، في المكسور ده حسام هذا الفذ هذا المتناقص في طلب العلم، يعني لو استمر لكان له شأن، 1 بس زيادة على ما ظننت من الجامع الغفير. هات فهم السؤال. شوفوا يا اخي احنا قررنا قرارا مهما جدا، واصلا عند اهل السنه والجماعه لا يحتج بالقدر على ايش هي المعايب الذنوب والمعاصي، لا تحتج بالقدر على ذلك، لان الله لام كل من احتج بالقدر على ايه المعايب، مفهوم؟ طب ولنا ان نحتج بالقدر على، طيب شوفوا بقى الارتباط الوثيق هنا الان، المصيبه جاءت بسبب ايش؟ بسبب المعصيه. كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محال، العين جزنا زنا النظر ولسانا زنا الكلام صح كده إلى آخر الروايات. فهنا الآن ما هو أنت لو احتجت هتحتج بالمعصية، هتحتج بالقدر على إيش؟ على المعصية صحيح ولا لا؟ قال ما أصاب من مصيبة في الأرض، قال الله تعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم، قال الله جل وعلا فمن وجد خيرا في حديث القدسي فمن وجد خيرا فليحمد ومن وجد غير ذلك فليلومن إلا نفسه. وجه أو من نفسه يا صاحب البدين، أين البدين؟ في الجيم وده الأسوة بتاعه في الحديث، شوف أخرتها معكم. صاحب البدين أحل على الذي يجلس بجانب صاحب البدين، تفضل انت بتحيل على مصور مش بمزاجك يعني، مش انت اتلوحت منه لما قالك في المحلة قال ابن حزم قلت البدين هذا يرجع له؟ هو كده الاغرار يضحك عليهم بسرعة. يجلس رجل، انا جلست مع رجل لوح بعض الاخوة معنا وهو رجل جلد في البدعة، قال انا اسنيدي الى مسلم كذا، اسنيدي الى البخاري كذا، الرجل خاف قال لك اسنيدي ده فحل من الفحول ده انت، لكن احنا بقى ايه متربين في الشوارع ففاهمين بقى اللي بيحصل، تعال قول اسانيد من الصبح ما تدخلش علينا الكلام دوت، انا مصور ها لا تقبل احالته لانه عندك ضعيف، من حقه يقدره. طب رفقا بينا احنا احلى على واحد تاني، اذا كان انت هتحيل على مين؟ 5 بس اللي فاهمين السؤال، هات من 5 بس اتفضل. قطرب ممتاز فكراتك سليمة، قطرب أشيخ أنت بالخمسة، أنت عندنا مليء والإحالة على المليء قال فليتبع أجب. عماد هات عماد لأنه بيخرف يوم الاثنين، هات أستاذ باشمهندس جمع بين الهندسة والتخريف، طحيب وموافق أحد محمد مصطفى في مصر. ده راجل مش خرب بس تواجه الحياة ده من ايه ده خلال ده راح انتهى الموضوع ده عقل طاش من نجع يقعد بقى انت ما تفترض وجوده انت تفترض وجوده وبعدين تحيل عليه رأيته من الهندسة شافة استشاري انا قلت لك ايش هي دي الهندسة ماشي احلى على غيره مع انه هلا ليس بالهين لو ضبط نفسه في الطلب هات احلى محمد مهدي ماشي صديق العمر تفضل ماشي احال على حسام الغزالي المهندس الكبير تفضل بتاع المنظور يعني فهلاوه مصريه دخل بقى في الفهلاوه الهندسيه الان والله لو عكس ما قال لضبط المثال بيقول كل مصيبه لا تكون الا بعيب وكل عيب لا يستلزم ايه لو عكس والله لاصاب لو عكس لاصاب بس هي إيه فهلاوه شغاله هي شغاله بالفهلاوه فجت له معجات معاه كده هات خلاص ما هو التقطها صاحب البدين عشان هو نص طالب علم فبتيجي معايا اتفضل ما خلاص بقى انت فهلاوي ما جبناها لك اخويا اتفضل يا ابني هو انت تقول كل عيب يستلزم ايش مصيبه وليس كل مصيبه مستلزمه ليش العيب قد تقع المصيبه للرفعه هل النبي عنده عيب حاشاه ثم حاشاه ثم حاشاه وقال سبحان الله وهو يضع يده في الركوة ويأخذ الماء على رأسه ويقول سبحان الله إن للموت لسكرات وقد تأثر بالسم الذي أكله بأبيه وأمه ولما دخل عليه ابن مسعود كما في الصحيحين وجده يوعك وعكا شديدا قال يا رسول الله إني أراك توعك وعكا شديدا قال نعم وعك وعك رجلين قال لك مثل أجر رجلين قال نعم إذا فقال أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل يبقى إذا لنا أن نقول كل عيب يستلزم المصيبة ولا عكس قد تكون للرفعة وما ذلك نحن نقول بأنه قد تنتهي للمصائب وليس هناك من الذنوب وعلى المصائب جميعا هذا نتيجة النزاع ليس في المصيبة حتى لو كانت المصيبة أثر ونتيجة للمعصية للمرء أن يحتج بالقدر على المصيبة لأنه لم يحتج على معيب لم يحتج على عيب وإن كان السبب في المصيبة العيب لكنه لم يحتج بالقدر على إيش على العيب لكن لنا أن نقول له يحتج بالقدر على المصيبة التي سببها ذنبك لكن توب هنا نستلهم كلام ابن القيم حتى نجمعه بزيادة وهذا يؤخذ من الاستسقاء عندما جاء عمر بن الخطاب وأصيبوا بالقحط فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا قال ربنا إن كنا نصاب بالجد فنتوسل برسول الله اليوم نتوسل بعم رسول الله لمكانته من رسول الله طبعا نتوسل بعم رسول الله يعني نتوسل بإيش بدعائه والسياق مفسر لأنه قال نحن نتوسل بعم بالعباس عم النبي وبرأسه وبرموش عينيه لا قال له قم يا عباس فادعه يبقى توسل بإيش بدعائي فتوسل بدعائي فقال اللهم انك تعلم انه ما نزل من ذنب ما نزل من بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه اذا يحتج بالقدر عندما يتوب لكن هو الان حتى لو لم يتب وجاءته المصيبه يقول فضل الله ما شاء فعل نعم له ان يحتج على المصيبه لان الله قال ما اصاب من مصيبه هذه فيها دلاله على العموم دلاله عموم واسعه جدا من مصيبه بذنب او بغير ذنب الا في كتاب من قبل ان نبرأها قال الله تعالى في كمالة الآية ومن يؤمن بالله عموما سواء بالذنب أو بغير الذنب ومن يؤمن بالله يهدي قلبه إلى النتيجة والثمرة فيها ما فيها من الفلاح والرشاد والسداد أنه يهدي قلبه لأنه احتج بقدر في موضع يحتج فيه بالقدر على الأمر الكوني أما الأمر الشرعي لا يصح أن تضرب القدر بالشرع عندما تذنب وتقول قد قدر الله علي الذنب نعم لكن كلمة حق أريد بها إيش باطل فإذا هذا بالنسبة لوجه الجمع في هذا الباب وأن آدم عليه السلام كان حجة له على موسى لأن موسى قد لامه على مصيبة والمصائب عندما تنزل للمرء أن يقول قدر الله ما شاء فعل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن أنك تأخذ السبب وإن جاءت المصيبة عليك أن ترمي الأمر على القدر عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجب ثم قال فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل أو قدر الله وما شاء فعل هذا جمع لك بين كل الأمر بأنك إذا احتججت بالقدر على المصائب ولو كان السبب الذنب لك ذلك هذه المسألة الثانية في هذا الباب المسألة الثالثة وهي ما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في مسألة الكتابة يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 نطقة مثل ذلك، إلى أن قال فيأتي الملك فيقول ربي ذكر أم أنثى، ربي الأجل، ربي العمل، ربي شقي أم سعيد. فيها أولا إثبات الكتابة، والكتابة قبل الخلق، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، فكل شيء مكتوب. عرف أهل الجنة أهل النار كما قال السلام فارغ ربكم من العباد، هذا كتاب على الذي في يمينه كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم ختم على ذلك، وهذا الكتاب الذي في شمالي كتاب بأسماء أهل الجنة أسمائهم وأسماء بأسمائهم وأسماء أبائهم ثم ختم على ذلك، لا زيادة ولا نقصان. قال الله جل في علاء في الكتابة، كتابة احنا قلنا الكتابة أربعة مرات، كتابة أزلية، كتابة عمرية، كتابة كتابة عامية صح لا سنوية، كتابة يومية، يومية الملك ايش بيفعل، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد يتعاقبون فيكم ملائكة فيلتقون في الفجر وايش وفي العصر يكتبون كتابة، ما تترك شيء الا تكتبه، الكتابة الازلية والكتابة في الزبور، ما قالوا كل شيء فعلوه في الزبور كل صغير وكبير مستطر، ان كنا نستنتج الى اخر الايات التي اظهرناها قبل ذلك وفصلنا القول فيها. الكتابة العمرية في حديث الباب، الكتابة العمرية كتابة الملك عندما يأتي فيكتب، والكتابة العامية هي الكتابة التي تكون في ليلة القدر فيها يفرق كل أمر حكيم. قال ابن عباس هو ترجمان القرآن، يكتب فيها الحج والميت والذي يولد والرزق والأجل يكتب في هذا اليوم ليلة القدر، هذه كتابة عامية. والكتابة اليومية كتابة الملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المسائل المهمة التعلق بمثل هذه المسألة العظيمة هي مسألة الكتابة، يأتي الملك فيقول ربي، رب الأجل، رب الرزق، رب العمل، رب شقي أم سعيد. في رواية عن مسعود في بعض الروايات قال ثم يختم على ذلك، يبقى إذن عرف المرء بشقاه أو بسعادته وهو في بطن أمه، لذلك ابن مسعود ورد عنه أنه قال خلق الله فرعون كافرا وهو في بطن أمه، وخلق الله يحيى ابن زكريا مؤمنا وهو في بطن أمه، ولذلك كان يقول السعيد ها من وعد بغير، والشقي هو من شقي في بطن أمه. فهنا الملك يقول ربي شقي أم سعيد، هذه كتابة مهمة جدا، لكن هذه الكتابة يورد عليها إشكال كما قلنا، هل الكتابة هذه ثابتة؟ لأن السلام قال ثم يختم على ذلك، نعم قد يختم قد لا يختم، إنه قال ثم يختم على ذلك، نحن مع الظاهر من النص يختم على ذلك ويوقف عنده بأن الملك لو كتبك شقيا أم سعيدا فأنت شقي أو سعيد. لذلك إبراهيم بن أدهم كما قلنا وكررنا أكثر من مرة لما دق عليه الباب فبكى فقالوا أنت ابن أدهم أنت الزاهد العابد يعني أنت تبكي، قال نعم والله ما أدري أكتبني الملك يوم أن كتبني شقيا في بطن وأنا في بطن أمي شقيا أم سعيدا. لكن نحن نقول في الغالب لا يتبدل ما في صحف الملائكة لأنهم يسعدون بما كتبوه في الكتاب فيعرضون ينظرون به إلى اللوح المحفوظ فيردون ما كتبوه الذي موجود في اللوح المحفوظ، وقد يتبدل على النظرة، وقد يتبدل ما في صحف الملائكة على النظرة، وهذا الذي قال عمر الخطاب حل لنا إشكال في هذا الباب عندما طاف بالكعبة وقال اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا فامحوها واكتبني سعيدا، ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. عمر الخطاب ما كانش طالب علم ولا كان عالم ولا ابدا، عمر الخطاب حتى اصلا الفهم كان صحيح، عمر الخطاب كان ايش؟ كان عالم فقط. قال لو كان في امتي ملهم لكان ايش؟ عمر ملهم وافق القران في اكثر من اقل من 20 موضع، وحتى الحجه كانت معه امام النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهاه أن يصلي عبد الله بن أبي بن سلول قال دعني يا عمر إن الله خيرني والذي نفسي بيدي لو علمت أنني لو استغفرت أكثر من 70 أن يغفر الله لاستغفرت أكثر من ذلك. فأنت والله موافقا لعمر لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبر. عمر ملهم صحيح ولا لا؟ عمر يفقه ذلك ويعلم أن الله جل وعلا قال وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أنا أرضى رسول عبادي الصالحين، كتابة في اللوح المحفوظ موجودة. فيقول الآن اللهم إن كنت قد كتبتني شقيا يعني في صحف الملائكة فامحوها واكتبني عندك سعيدا. لما التوجيه هذا؟ لما التوجيه؟ حتى السياق لا يبين هذا التوجيه، لما التوجيه؟ أولا إحسان الظن بعلم عمر، الأمر الثاني أننا نعلم يقينا أن عمر يعلم يقينا أن ما في اللوح المحفوظ لا يمكن أن يتبدل ولا يتغير. إيش الدليل من القرآن يا ستار على أن ما في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير؟ اللي فهم السؤال يرفع ايده. نعم سؤال مرة ثانية، ما الدليل على ان ما كتب في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير؟ الفهم السؤال الفقير. If you want to go you come. الفهم السؤال الفقير. ما هو انا بتكلم عربي مش مفهوم بالله عليكم في كده. والسؤال ده فيه شيء من الـ من 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 اللعبكه اللي شدت الاخوه كده. اللي فاهم سؤال الفقير الحمد لله. طيب هاتوا بقى الاجابه لو سمحت من الكتاب. اتى صاحب الصبحه الدرس بتاع الصبحه انت ملزم بيها تاتي به. عايز يجيب عداد خمس خمسات ويقول هذا قال به العلماء ايش انت هتحجره واسعا خلينا نعمل بالعداد. اتفضل شوف العداد اللي هتجيب لازم هتعمل محاضره على العداد دوت. بتشتغل بالمايه ولا بالكهرباء؟ بالبطاريه. اتفضل خد شحنها بقى دلوقتي. اتفضل. ها ممتاز لفوت ضفوق. قول الله تعالى ما يبدل القول لدي وما انا بظلام العبيد. لا اخرى في اكثر من ايه ده القران ده ايات يعني هات. لا ما ده التفصيل في الفستان عايزين اوضح من ذلك. ها انت يا ابني انت رايح فين؟ انت واخدك الدرهم والدينار شويه هنا وشويه هنا وعمال شغال في خزائن المال ومش لاقي لك فلوس ما تدي لطلبه العلم غلابه اديهم يجيبوا الكتب. انت ملزم تجيب الرساله 10 نسخ عليك عشان انت غبت اكثر من مره طيب بسبب الدرهم والدينار. ملزم في الاخوه الحريصه على الرساله تاخد من الراجل دوت نسخه. لزمت انت خلاص خلي بقى الدرهم والدينار ينفعك يبقى انت كده انفقت في سبيل الله. هات اللي وراه رفعتي. لا ايه شو كل ده عشان انت بتروح تستأذن منها الاول وتيجي كل ده بتروح تروح وصعيدي وده مخالفه لنهج الصعيد. يا ريتني معاك انا واحنا رايحين هناك. انت منين؟ من سوهاج ولا منين؟ منين؟ من سوهاج. انا هسيب سوهاج كلها على عشانك انت. ايش في صعيدي بيدافع عنه؟ هو كمان مش معاكم في الباب صح؟ بقول له تأتي الدرس لا يقول لازم اروح استاذن واجب عشان كده خلط في الاجابه مشبك. شفت لزقت ازاي؟ شفت ليه بقى؟ عشان انت عمال تتقطع. انا كرامه لشيخنا وسيدنا شعب عزيز مش قادر اكلم بس خلاص بقى هو فتح لي المجال قال لي اعمل انت عايزه بالاشاره. مش ده اللي حصل يا شيخنا؟ مش حضرتك قلت لي سمحت لي؟ اهو بيلزق اهو. ما هو يا شيخ انت مش شايف اهو هيقلب صيني قريب مش عارف يتكلم في اي حاجه. الاستمراريه هي راس طالب العلم. ماشي خلصت خلاص. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر الا يدل بالاشاره على عدم التبديل. نريد ترسيل. ها لا تبديل لكلمات الله. ممتاز. وهذا بالتصريح كما قال لا يبدل القول لديه لا تبديل لكلمات الله. فانتهى الامر المكتوب في اللوح المحفوظ لا يمكن ان يتبدل ولا يتغير. يبقى اذا عمر بن الخطاب وهو يستخدم بذلك علم ان هناك من الصحف ما يمكن التبديل فيها. طيب وهذه له ادله فيها كما سنبينه انه قال اللهم ان كنت قد خلقتني شقيا يعني في صحف الملائكه فامحوها واكتبني عندك سعيدا. قال وقرا الايه يمحو الله ما يشاء يبقى في صحف الملائكه. اللوح المحفوظ يقينا خلاص محكم الان انه لا يتبدل ولا يتغير. اللهم ان كنت قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب التي لا يتبدل فيها شيء. والادله على ان صحف الملائكه يمكن ان تتبدل فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينسى له في عمره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح في هذه السنن قال الدعاء يدفع القدر او قال لا يدفع القدر الا الدعاء. الله كيف يدفعه؟ هو مكتوب. قلنا يبقى إذن هنا مكتوب في صحف الملائكة يمكن أن يدفع الدعاء القدر. يعني لو كان قدر في صحف الملائكة بشيء وهو ألح في الدعاء الذي لا يتبدل هذا الشيء الذي في صحف الملائكة لأنه قد كتب في اللوح المحفوظ أن هذا القدر ينزل ويعتلج معه الدعاء فيرفعه. مكتوب هذا في اللوح المحفوظ وهذا الذي نفسره الآن في هذه مسألة مهمة جدا وهي مسألة وهل القدر يبدل ويغير؟ نعم هذه مسألة عظيمة جدا عند أهل السنة والجماعة وهي مسألة اسمها مدافعة الأقدار. مدافعة الأقدار. فإذا نقول الكتاب الذي تكون في صحف الملائكة عندما قال يا ربي شقي أم سعيد الأجل الرزق، كل ذلك يبدل، كل ذلك يبدل في صحف الملائكة للأدلة التي جاءت في ذلك. من أراد أن يبارك له في رزقه، وفي رواية قال يعظم له في آجه في رزقه، فليصل رحمه. من أراد أن ينسى له في عمره فليصل رحمه. يبقى إذن هذا دلالة واضحة للدن أنه سيتبدل ويتغير العمر الذي كتب في يد الملائكة. الدعاء والقدر، لا يدفع القدر إلا الدعاء، يأتي لجان فيوم أقوى يدفع الآخر. والحق أننا نؤول هذا الباب أن صلة الرحم من الأقدار، وأن أيضا الدعاء من الأقدار، والتداوي من الأقدار، والرقى من الأقدار، ودلالة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذه دفع القدر بقدر، المسألة هنا قدر بقدر، لأن السلام قالوا أرأيت يا رسول الله رقى نسترقي بها وأدوية نتداوى بها، أتدفع من القدر شيء تدفع من القدر شيئا؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ ها، قال انها من قدر الله، انها من قدر الله. يبقى اذا هذا مكتوب لوح المحفوظ، قدر بقدر، وهي مدافعة الاقدار هنا كما قلنا، تدفع الجوع بالطعام والعطش بالشراب، وتدفع عن نفسك الهلكة بالامان، ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. لو قدر عليك ذلك لابد ان تسعى حتى تحفظ روحك ونفسك. فهذه دلالة واضحة جدا على ان ما كتب في يد الملائكة من رزق ومن اجل ومن عمل، بل ومن شقاوة وسعادة، يمكن ان تتبدل ويمكن ان تتغير، لقول السلام صريحا بانه قال من اراد ان يبارك له في رزق، وايضا لقول عمر فامحوها واكتبني عندك سعيدا، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يبقى لنا إشكال، توافقون على ما قررنا الآن؟ توافقون؟ عندنا إشكال. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النذر لا يأتي من القدر بشيء لم يقدر، لا يأتي للمرء بشيء لم يقدره الله رحمه، لم يأتي به القدر، إنما يستخرج الله به من البخيل. إشكال كبير هنا الآن. إحنا قلنا الرقى من ايش؟ من قدر الله. التداوي من قدر الله. صلة الارحام. طب النذر؟ قال لا يدفع، لا يرد من القدر شيء، لا يستخرج من القدر من شيء، انما يستخرج الله به من ايش؟ من البخيل. هذه تحتاج لممحص في النظر. البدين، صاحب البدين، أنت تتناوش من إيش؟ من قريب. فهلوة مصرية حلوة تقبل، ممتاز، لكن نريد التوضيح الأكثر. صح، صاحب البدين من هما أخذ، تستقي من هما، لا تزيد عليهما. مش سعي، في سعي أو سعي بالقول هو الآن، وهيفعل، هيصلي أو ها. هو إحنا نقول شوف الفرق بينهما أمر آخر، التداوي وصلة الأرحام والدعاء، ممدوحة لغير ممدوحة، مشروعة لغير مشروعة. الدليل هنا النذر لما ذمه الله دل على أنه مذموم وليس مشروع. فهذه ممكن نستقي منها على قول جميع أهل العلم أنهم قالوا بأن النذر فيه كراهة، هذا النذر المشروط فيه كراهة، إذا لم يشرع الله على سبب كما قال أخونا ثامر. فهذه دلالة واضحة جدا على كراهية النذر، فلذلك قلنا المعايب لا تقرب القدر منها. واما ما جاء الشرع بالترغيب فيه فهو ممدوح، اذن هو من القدر. هذا بالنسبه لهذا الباب. المساله الاخيره تتعلق بهذا الباب، او المساله الثانيه تتعلق بهذا الباب، الا وهي في قول النبي صلى الله عليه وسلم اي ربي ذكر ام انثى. المساله قبل الاخيره، اي ربي ذكر ام انثى، فهنا ذكر ام انثى، اذن هي بقدر الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حتى ان الذكر والانثى وهي من قدر الله يعتريها ما يعتريها من الاسباب، لاننا قلنا بأن السنن الكونية المسببات مرتبطة ومنوطة بإيش يا شطار؟ رجل شعاش في الصحراء وقال زيد سيخرج الآن يملأ الدنيا علما، ويقال لي يا أبا زيد، هيجامع الرمل فيخرج له زيد من الرمال. صحيح؟ مش ممكن، لابد من إيش؟ لابد من الأسباب. أناط الله النتائج بالإيش؟ بالأسباب. صحيح ولا لا؟ مع أن الله غالب، لو أراد الله أن يخرج زيد من الرمال سيخرج، وهذا مش من كيسي، مش من نديات نفسي، ده جاء عن النسلم تصريحا عندما سأله جابر عن العدل، فقال له تعدل أو لا تعدل، لو أراد الله جعل النبت خلق هذا لو كانت على الصخر لأنبتها الله جل وعلا. صحيح ولا لا؟ لذلك عزل وخلفت، عزل وحملت وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال أشهد أني رسول الله، بعدما عدل حصل أنها قد حبلت، لأن قدر الله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا. فهذه تبين لك أن وإن كانت المسببات منوطة بالأسباب لكن الله إيه غالب على أمره سبحانه وتعالى في علاه. فهنا يقول ذكر أم أنثى، ذكر أم أنثى هي من عند الله مكتوبة، يبقى إذن يكتب في صحف الملك ذكر أم أنثى. هل يصح أن نقول بالتحكم في الذكورة أو الأنوثة؟ أولا قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مسببة بالأسباب، بدين كيف تكون مسببة بالأسباب؟ سرعة الحفلة كانت عليك صباحا، مفيش بص بيتدرب بص بيعمل ايه، حاسبني انني لا اراه، موارب الشباك عشان يتهوى فقط عشان هو جاي متاخر. هات دليل. لا حديث مسلم في الصحيح قال اذا على ماء الرجل ماء المراه اذكر، وقيل كان الشبه بالايش بالعمام في الروايه الاخرى، واذا على ماء المراه ماء الرجل انس، وكان الشبه في الروايه الاخرى بايش بالاخوال، صحيح ولا لا؟ يبقى اسباب، صحيح ولا لا؟ الذكر انثى هنا اسباب لكنها بقدر الله جل في علاه. هل يمكن، وهذا السؤال يقصد جدا طبيا، ان تتحكم تاخذ الابع الذي تقوي الحيوانات المنويه وتجعل المساله على الذكوره لا على الانوثه؟ نعم يجوز. كثير من الفقهاء قالوا لا يجوز، وهذا تدخل المساله ولا فيها شيء، يجوز، بل هي بالضبط في قول السلم كنا نتداوى بادويه، فقال الادويه هذه من ايش؟ من قدر الله. يعني في النهايه ذكر ام انثى انت ستضع وتجعل الحيوانات المنويه تلقح البويض على ان تكون ذكر، والله غالب على امره، يعني يؤنس الامر لا 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 ما ذكره، لان قدره الله غالبه. لكن هل يصح؟ لم يصح، هذه من باب الرقى، نسترقي برقى. قال هي من قدر الله ان تاخذ بالسبب للذكوره على الانوثه، هذه من قدر الله، ليس فيها ثم شيء، هذه المساله المهمه. وايضا هي ليس فيها ثم شيء ان يذكر لك اذا كان هو ذكر ام انثى بالأشعة التلفزيونية، لأن الله جعل قد أمر الملك فأثبت أن يكون ذكرا أم يكون أنثى. وكم قالوا ذكروا طلع بنتين، حاول في النظر، كم أخطأ. يعني هي المسألة الحق أن المسألة دائرة على قدرة الله جل في علاه، لكن نحن نقول أيضا نأخذ بقدر الله، من أنك تأخذ بقدر الله في هذه الأمور بالأسباب، وهذه الأسباب أناط الله المسببات بالأسباب، والنتائج مرهونة بالمقدمات. نختم الكلام في هذا الباب على قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أحدكم، في حديث ابن مسعود الطويل، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، نعوذ بالله من الخزلان، فيعمل بعمل أهل الجنة فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم يعمل بعمل أهل النار حتى فيما يبدو للناس في الرأي الأخرى حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. الحق في كل هذا، المسألة ليست يعني مشكلة على أي أحد إلا الأغرار، لأن الحديث الأول قال يعمل بعمل أهل الجنة يسبق على الكتاب يكون أهل النار، هل هذا ظلم؟ لا، الأصل الأصيل في القدر قلنا ميزانان، ميزان العدل أولا، ميزان العدل، لا وما ربك بظلام يا عبادي ان حرمت الظلم، يبقى اذا لو ادخله النار ادخله بعدل ما في ظلم، ولو ادخله الجنه ادخله بايش؟ برحمته. والميزان الثاني الحكمه، واضله الله على علم، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله، يبقى اذا عمل بعمل اهل الجنه وخاتم عليه بعمل اهل النار. والمثال الحي في ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اشهد اني رسول الله، رجل قاتل حميه، قاتل شجاع، قاتل ونصرة الإسلام كانت على يديه وهو يقتل، يعني أعمل السيف على الكفار، ثم بعد ذلك قالوا يعني ما أحد منا فعل مثل ما فعل هذا الرجل، يا له من إيش من شجاع، يا له ويا له. وقالوا عليه كما صحيح مسلم قالوا أنه من أهل الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار. ثم بعد ذلك قال رجل كاد المسلمون أن يفتنوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، رجل يقاتل بضراء من أجل دين الله جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فقال رجل أنا صاحبه، أنا أغنيكم هذه الفتنة، أنا صاحبه. فذهب الرجل يرقب هذا الرجل، فرده يقاتل بضراوة حتى أنه جرح، فما احتمل الجرح فجعل ذبابة سيف عند صدره أو عند نحره فاتكأ حتى قتل نفسه، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه القصة، فقال له سلم أشهد أني رسول الله. رجل عمله كله عمل أهل الجنة، أفضل ما يكون دفاعا عن رسول الله وعن دين الله وعن رأية الله جل في علاه، ومع ذلك ختم عليه بإيش؟ بأنه قتل نفسه وهو في النار، ومن قتل نفسه بحديدة عذب بها، من قتل نفسه بشيء عذب به في النار. فلذلك نقول هذه المسألة مسألة الأعمال بالخواتيم، لا يشكل عليك هذا الحديث، لأن المسألة كما بينا النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا ثم نبين التفصيل، الأعمال بالخواتيم، من ختم له بخير فهو على خير، من ختم له بشر فهو على شر، كما قالت عائشة رضي الله عنها إذا أراد الله بعبد خيرا يعني قبل أن يموت بعام وكل له ملكا يسدده ويعينه على الخير فيموت بأفضل ما كان يعمل، وتقول الناس قد مات بأفضل ما كان يعمل. وإذا أراد الله بعبد شرا وفقه العمل شرا قبل أن يموت بعام، وصلت عليه الشيطان يؤذه أرضه إلى عمل الشر فيحصل عليه بالشر فيكون من أهل النار، نعوذ بالله من الخزي. إذا الأعمال بالخواتيم هذا إجمالا. تفصيل التفصيل يعرف أن مدار القبول والرد هو إيه؟ القبول لا أعمال جوارح. ممكن تكسر أعمال جوارح والرجل لا وزن له عند الله، أو تقل أعمال جوارح والرجل أثقل ما يكون في الميزان عند الله جل في علاه بنقاء القلب وصفاء القلب وإخلاص القلب لله جل في علاه. أضرب الأروع على الأمثلة في ذلك أن الله جل طبعا الأصل في هذا في قول المسلم في الصحيحين ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله، وقول الله جل في علاه ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان الأوابين غفورا. أنا أسرع حتى لا أنا عارف وائل سمحنا أنا أختمها الآن وانتهى الموضوع سمحنا. فأقول الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيما يبدو للناس إظهارا على أن المسألة أن ما يبتطن غير ما يظهر، أن ما يبتطن غير ما يظهر، ومدار القبول والرد تعالى على القلوب. والدلالة على ذلك كثيرة جدا بالرجل الذي قاتل حمية ما قاتل الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فلما قتل قتل على الحمية فلا شيء له عند الله جل في علاه. اذهب فخذ شجاعتك من عند من عملت له، ما عملت لله جل في علاه. ثلاثة تصعر بهم النار. والنقيض المثل على النقيض الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأسلم ثم دخل سمع الهيعة ونزل تحت الوغى فقاتل فقتل قبلها بيوم لما قسم له النبي صلى الله عليه وسلم الغنيمة قال لهم على هذا بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأقتل هنا، قال أصدق الله أصدق قدر الله جل وعلا. رجل عامل قليلا ودخل الجنة. وفي الرواية الأخرى برجل بعدما أسلم قتل وما صلى ركعة واحدة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم واندهش وقال عمل قليلا وفاز ايش الجنة وسعت الجنة بدقيقة واحدة. لما قال تمرات قال ما يضحك الرب؟ قال ان تخلع لأمتك ان تكون مقبلا غير مدبر. قال هذا يضحك الرب؟ قال نعم. قال اذا لن نعدل من رب يضحك خير. هذا فقه راقي يضحك الله. نعم لازم الضحك القبول والثواب والإثابة. فألقاها وقال ما لأن نعدم خيرا من رب يضحك حتى دخل فقاتل فقتل وكان عند الله شهيدا نحسبه عند الله شهيدا. الغرض المقصود هذا مثل رائع يبين لنا أن المسألة على الخواتيم وأن المسألة دائرة على القلوب. المرأة البغية التي كانت تضارع كل ليلة رجلا لما سقط الكلب شكر الله لها في عمل دقيق مثل هذا فتقاطرت الماء على جبال السيئات فمحتها وغفر وشكر الله لها فغفر لها. الرجل أيضا الذي قتل تحت السعي نفسه ما الذي جعله بكرامة أن تأتي الأرض التي عصى فيها تتباعد والأرض التي أراد الذهاب إلى التوبة إليها أنها تقترب؟ ليش؟ صدق القلب. هو لم يعمل خيرا قاتل ملكة قال لم يعمل خيرا قاتل ملكة العذاب لكنه حقا صدق القلب صدق التوبة مع الله جل وعلا. فالمسألة على القلوب. لذلك قال فيما يبدو للناس على الظاهر للتفريق بين الظاهر وبين الباطن فهيا حي هلا على من ينقي قلبه ويخلص قلبه لله جل في علاه وإن أساء ما أساء لكنه إن كان مخلصا صادقا لله جل وعلا فسيأوي إلى رضوان الله في حين وفي وقت ما الله يأذن له بذلك. الفوائد المستنبطة من هذا الباب عقل القلم وكتابته بأمر الله جل في علاه ولا يحتاج القلم في الكلام إلى المخرج. رد على أهل البدع الذين قالوا لو قلنا بأن الله يتكلم إذن لابد من لسان وشفة ولابد من مخرج. قلنا النار تكلمت الجنة تكلمت الأرض تكلمت وأذنت ربها وقالت أتينا طاعين والسماء تكلمت والقلم تكلم أين المخرج؟ لا نعرف الكيفية. يبقى إذا كنت لا تعرف في مخلوق كيف تكلم فلأن نقول أنك لا تعلم كيف الخالق يتكلم من باب إيش؟ من باب أولى قف عند حدك قل سمعنا وأطعنا آمنا بالله وبما جاء الله وعلى مراد الله. الفائدة الثانية بسرعة وبإيجاز الإضافة إلى الله في الأعيان المنفصلة البائنة عن الله تعالى إضافة التشريف ونفخ فيك من روحه نفخ فيك من روحه. لا هذه الإضافة ليست إضافة إيش؟ ليست إضافة صفة للموصوف مع أن الروح معنى صح ولا لا من المعاني وهي أضيفة. طب هو يبقى كيف انخرمت القاعدة؟ كيف انخرمت القاعدة؟ نقول القاعدة غير السنة والجماعة أن الأعيان إذا أضيفت تبقى إضافة تشريف ولا معاني تبقى إضافة إيش؟ صفة. جمعت بين ما أريد وما لا أريد. حرام عليكم اهدموا الأصل المقدمة تتهدم تأتي النتيجة. قال ونفق فيك من روح أو أضاف معنى إلى الله جل وعلا مع أن إضافة الأعيان لله إضافة مخلوق للخالق وإضافة المعاني إضافة صفة إيه الموصوف. ليش ما كانتش هذه الصفة؟
يعني ايه بسرعة ما انت فهمتها بذكائك انت فهلوة استاذ دكتور احمد ها يعني ايش يعني معنى ولا 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 عين عين يا حبايب المقدمة خطأ يا بابا فتصل النتيجة غلط بل روح جسم اللطيف باتفاق يبقى اذا عين هي مش معنى وانا عمال شغال معنا والاخوة ولا الضالين امين شغالين كاننا في المجلس بقى بنطلب منهم اي شيء هي عين ليست معنى هي عين يبقى اضافتها على نفس القاعدة اضافة العين لله جل في علاه اضافة ايش يبقى ايش المعنى من روح يعني من روح عنده من روح خلقها الله جل في علاه لنا منفصلة في انسان منفصل الفائدة الثالثة مراجعة الفاضل للمفضول والحجة تكون مع المفضول على الفاضل مراجعة الفاضل للمفضول ما فيها شيء قد راجع النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر راجع عمر راجع عثمان راجع علي قال لما لم تصليها من الليل حتى ضرب على فخذي انما قال اروحنا بيد الله ان شاء بعثها وان شاء امسكها فضرب قال كان الانسان اكثر شيء جدل هذا ما فيها شيء لكن الكلام الذي نقول به المفضول تكون الحجه معه على الفاضل دلاله على ميزه وهل هذه تميز المفضول على الفاضل لا لان القاعده عند السنه والجماعه الفضائل تخص لا تنتشر لا تعم يمكن ان يتفوق على الفاضل بفضيله لكن الشمول الفاضل يتقدم عليه كايش كعمر وابي بكر كعمر قد تقدم على ابي بكر في اكثر من حاله صحيح ولا لا حتى في مساله الاماره لما قال سلم فاستحالت غربا ما رايت عبقريا مثله عمر ولو تفوق مع انه اصلا المساله باسرها في شعره في صدر مين ابي بكر لانه عمر برمته بما فعل في 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 صحيفه ابي بكر رضي الله عنه وارضاه لكن الفضائل تخص علي بن ابي طالب اكثر واحد من الصحابه جاء فيه احاديث تبين فضله ومع ذلك لا يتقدم على عثمان مفهوم يبقى اذا الفضيله كانت مع من ها كانت مع ادم وادم ليس افضل من موسى وبالذات نقول ففهمنا سليمان وش دليل ان سليمان افضل من داود داود افضل من سليمان لكن سليمان اعلم من ايش من داود مفهوم اذا الفضائل تخص الفائده وده هذا اللي يفيدك انه يقول على علي بن ابي طالب والادله التي جاء ونقدمه على ابي بكر لا يقدم قال لو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذته علي بن ابي طالب خليلا كذاب وضاع من قال بذلك لا قال اتخذته ابي بكر خليلا الفائده الرابعه نفخ الروح بعد 120 قد ورد صحيح مسلم وادم حذيفه عن اسيد ايضا عن اسيد او عتاب بن اسيد رضي الله عنه بانه بعد 42 يوم ينفخ فيه الروح وهذا حق يبقى انا كل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم حق ينفخ بعد 120 وينفخ بعد 42 انا اتاثر جدا بهذا الحديث عشان نقول لا اجهاض بعد الشهر الاول ما 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 اجهاض بحال من الاحوال بل انا دين الله اسبوع واحد من تخصيب البويضه بالمني لا يجوز الاجهاض الانزال فاذا بعد 42 يوم يمكن ان ينفخ فيه الروح حتى لو اخذنا القاعده بقدره جمهور الفقهاء انهم قالوا نفرق بين ايش بين وقت النفخ وقبل وقت النفخ يبقى اذا لا يجوز بعد النفخ لانها صارت روحا ولا يجوز بحال انها الان مخلوقه لا جل في علاه او والقبل يمكن ان يفعل نقول طب القبل الان بعد 42 يوم ينفخ فيه الروح والعلماء جمعوا بين الحديثين انهم قالوا قد للتقليل قد نقلل يعني او رب ان ينفخ الروح بعد 42 يوم وفي الغالب ينفخ بعد 120 يوم لصحه الحديثين اقطع ذراعك في حد فهم شيء الفهم الفائض طب الحمد لله يبقى اذا قد ينفخ 42 يوم وقد ينفخ ايش 120 لاثبات الحديثين الفائده الاخيره لا ينافي القدر الشرع لانه قد خلق فرعون كافرا وان كان قد خلق فرعون كافرا كما قال ابن مسعود فانه قد امره شرعا بالايمان واقام عليه الحجج والبراهين وقال لموسى وهارون اذهبا الى فرعون انه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى بهذا نكون قد انتهينا
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلفي النقيا فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا